طيب نجاوب على هذه الأسئلة. ما الجوش
ثاني ثالث يا جماعة
ما هو الموت؟ ما هو الموت الذي قصده الله حين قال لآدم يوم تأكل من الشجرة موتا تموت؟ ومن منطلق مبدأ ابتداء أي من أنواع الموت ماذا المهدف؟ ومن منطلق مبدأ ابتداء أي من أنواع الموت ماذا المهدف لرفعه؟ ومن منطلق موت مبدأ ابتداء
أي
يعني أي ومن منطلق مبدأ ابتداء أي على كل حال الموت المقصود هنا أولا الموت ما هو ضد الحياة؟ فالموت هو الانفصال عن الحياة او انعدام الحياة. فموت آدم هو الموت اولا بمعنى انفصاله عن الحياة، وهذا يقتضي الموت بكل معنى الكلمة. انفصاله عن الحياة يقتضي انه انه يبعد عن اصل الحياة، فيجب. وهنا الموت الحقيقي في الحياة الحاضرة وبالتالي في الحياة الآتية. يعني لو لم يكن آدم أخطأ لكان سيحيا إلى الأبد. لو ما كانش آدم أخطأ كان حيحيا إلى الأبد، وكان حيأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد. كونه يموت معناه انه يحرم من شجرة الحياة ويحرم من الحياة الى الابد، فلا بد ان يموت. كلمة الموت هنا بمعنى انعدام الحياة بسبب انقطاعه عن شجرة الحياة. فهنا موت للروح اولا، ومع موت الروح يموت الجسد ايضا. فماتت الروح بمعنى انفصلت عن اصل الحياة، ومات الجسد ايضا في الموت اللي هو معروف لدينا بانه انفصال الروح من الجسد، اللي هو الفساد الذي دخل الى الجسم الانساني. ومع الموت دخل المرض، باعتبار ان المرض مؤدي الى الموت، او ان الموت يبدأ بالمرض. وهنا الموت بكل معنى الكلمة موت روحاني بانفصال الروح الانسانية عن مصدر الحياة، فلا تحيا الى الابد، وتحرم من شجرة الحياة التي تعطي لها الحياة الى الابد. وصار الانسان مفصولا عن الله. زي الغصن لما ينفصل من الكرمة لا يجد غذاء فيجف، واذا جف مات بسبب انفصاله عن الكرمة. ربنا لما حكم على ادم بالموت ارتبط هذا الحكم بمنعه من شجرة الحياة، ولا اقام له سيف متقلب لطريق شجرة الحياة حتى لا يمد الانسان يده فيأكل فيحيا الى الابد. ففصله الحكم، جاء بان فصل الله الانسان عن اصل الحياة وعن غذاء الحياة، فدخل الموت الى الروح اولا، وبعد ذلك كان طبيعيا ان يدخل الموت الى الجسد ايضا. وده اللي قاله سفر الحكمة، بحسب ابليس دخل الموت الى العالم. وهذا هو النص الذي نردده في القداس البسيلي لما نقول بحسب ابليس دخل الموت الى العالم. هذا النص مأخوذ من سفر الحكمة اصحاح 2، وفي نجمع اجتمع في افريقيا، اكثر من مجمع اجتمع في افريقيا للرد على بدعة بيلاجيوس. وفي هذا المجمع قالوا بصريح العبارة انه لولا خطيئة ادم لما دخل الموت. والانسان اللي يظن ان ادم كان سيموت لو لم يخطأ فده محروم من الكنيسة. يعني لو كان ادم لم يخطأ كان سيحيا الى الابد، لكن بسبب خطيئته دخل الموت. وده اللي قاله طبعا الكتاب المقدس في رسالة روميا، بانسان واحد دخلت الخطيئة الى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس بمن جميعهم اخطأوا فيه وهو ادم. من منطلق مبدأ الفداء، اي من انواع الموت مات المسيح لرفعه. المسيح هو شجرة الحياة، المسيح مات بمعنى قبل الموت في جسده، قبل حكم الموت في جسده. اللي هو الموت بمعنى الالم بتاع مفارقة الروح للجسد. المسيح كانت له روح انسانية وجسد، وحصلت المفارقة بين الروح والجسد مع اتحاد طبعا باللاهوت. لسه يعني لسه السؤال. نعم
رفع من نوع
لا هو رفع بموته رفع العقوبة الأبدية، لأنه كان هيبقى في انفصال أبدي، كان انفصال أبدي للإنسان فلا يحيا أبدا. فالمسيح بموته وقبوله الحكم رفع الحكم رفع العقوبة الأبدية. يعني دلوقتي الحكم بالموت وقع على الإنسان، فلما أخطأ مات بمعنى أنه صار محكوما عليه بأن أنه يبقى منفصل عن الله ومنفصل عن مصدر الحياة، وإذا سيموت بمعنى أنه يطرد من الفردوس وأيضا يطرد من الحضرة الإلهية فلا يدخل الملكوت ولا يدخل السماء. المسيح كسادي طبعا هو اللي جاي من السماء، هو قبل الموت، الموت اللي قبله هو اللي هو الحكم نفسه، يعني بمعنى الغضب الالهي والعدل الالهي عاوز الفداء او عاوز الجزاء، هو اخذ الجزاء عن الانسان عشان يرفع عنه العقوبة الابدية، لانه الحكم الحكم للعقوبة الابدية ده مش موت في الحال، ده موت مصيري يعني. فالموت يعمل في الانسان بمعنى واحدة، اولا في غضب الهي سيؤدي الى انفصال الانسان الابدي عن الله. فالمسيح باعتباره جاي من السماء قبل ان يكون في هذا الوضع المغضوب عليه، وضع الرب عليه اسم جميعنا، وادي السبب المعاناة التي عاناه المسيح في بستان جسيماني، لانه كان في وضع ادم المغضوب عليه، فهو طبعا بصراعه دفع الموت ودفع حكم الموت زي مبلغ من المال عارف. يعني السؤال محطوط بطريقة يعني زي ما يكون واحد عظيم الطفشة، يعني هو ايوة، لكن هو دلوقتي الحكم بالموت على اساس انه هو مغضوب عليه فينطرد من الجنة، وبعد كده ينفصل عن الله انفصالا ابديا. ايه يعني اي نوع من انواع الموت المسيح رفعه؟ المسيح رفع العقوبة الابدية، رفع العقوبة الابدية بموته رفع العقوبة الابدية. اما الموت بالمعنى الجسدي فلم يرفعه، عشان يبقى هذا الموت بالمعنى الجسدي اثر ونذير للإنسان بأنه نتيجة الخطيئة موت، لأنه لولا أنه الموت باقي في طبيعتنا لكانت قصة الفداء تكون قصة خيالية، لكن كون العقاب داخل وهو انه فيه يعني انت تراب والى التراب تعود، يعني الحكم بالموت الجسدي، وايضا شوكا وحسكا تنبت لك الارض، وايضا العقاب التي اعطاه الله لحواء، كل هذه الامور لو انها لم تبقى اثارا للخطيئة لكنا نقول عن موضوع الخطيئة كله من اوله لاخره هنقول دي قصة خيالية، لكن وجود هذه الاثار يقطع في انها دي قصة حقيقية تاريخية، هيش مجرد قصة ادبية يعني يتعلم منها الانسان من ناحية روحية فقط، وانما قصة حقيقية تاريخية ان في كان انسان اسمه ادم وامرأة اسمها حواء، وحصل كل يعني الاغواء بتاع الخطيئة وسقط الانسان في الخطيئة، لان في ناس في وقت ما من الاوقات ولغاية النهاردة في ناس فعلا بيقولوا ان قصة ادم وحواء هذه قصة غير تاريخية، في ناس يعني من المفكرين او من الحراتقة او من غير المسيحيين او من غير اليهود او من غير اصحاب الاديان بيقولوا ان قصة ادم وحواء دي قصة يعني غير تاريخية، وانه واحنا طبعا بنرد عليهم بما ان في بشر موجودين، البشر دول لهم اب ولا ما لهمش اب، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لغاية ما نوصل لأصل الجنس البشري، فلابد أن يكون هناك آدم ولابد أن تكون هناك حواء، لكن في بعض الناس قال هذا الكلام بيذهب بهم الخيال، فين في كل حاجة في الدنيا بيشك في كل شيء، ففي ناس يعني من المعارضين للدين بيقولوا هذا الكلام، فإحنا بنقول ربا على هذا الافتراء انه لولا الاثار الباقية، لولا ان الموت باقي، لولا انه ان الانسان بيعود الى التراب كما كان، وده الحكم اللي قاله ربنا لادم من التراب والى التراب تعود، لولا انه الارض فعلا بتنبت شوكا وحسكا للانسان، والانسان الان بعرق جبينه يأكل خبزه، والمرأة بالأوجاع تلد أولادا، لولا هذا لكنا برضو نقول يعني انه قصة الخليقة دي قصة خيالية او انها قصة ادبية ليتعلم منها الانسان، لكنها ليست قصة حقيقية او قصة تاريخية، انما وجود الموت الى الان، وجود الموت الى الان، عملية الموت نفسها اثر دامغ يدل فعلا على ان قصة ادم وحواء قصة حقيقية وقصة تاريخية، فادم مات بمعنى حكم عليه بالموت، ادم حكم عليه بالموت، وهنا الموت بمعنى انه انعدامه من اصل الحياة، وانه ربنا لم يسمح له بأن يمد يده ليأكل من شجرة الحياة، يعني ربنا كشف له شجرة الحياة ولكنه لم يأكل منها، بل لما وقع في الخطيئة منعه من ان يمد يده ليأكل من شجرة الحياة، واقام له سيف متقلب ليمنعه حتى لا يمد يده فيحيا الى الابد، لذا لان الانسان اصلا له ابتداء، وما له ابتداء لابد ان تكون له نهاية، فاذا يحيا الى الابد الا اذا اعطي ان يأكل من شجرة الحياة، فأعطيت له شجرة الحياة ليأكل منها فيحيا الى الابد. فلما وقع في الخطيئة منع من ان يمد يده ليأكل من صدقه. وهنا الموت بمعنى الحرمان من الحياة الابدية، وده حكم لسه حكم حكم لكن لسه ما تنفذش، ما كانش وقتها تنفذ. حكم صدر عليه انه لما تخلص حياته، بما انه محروم من شجرة الحياة الحقيقية، فمش هيقدر يجدد حياته بالاكل لانه انعدم منه مصدر الحياة، فمات جسديا ايضا. فالمسيح لما جاء رفع الحكم، رفع الحكم، رفع العقوبة الابدية، وعاد الانسان يأكل من شجرة الحياة. وعشان كده توضع سر التناول في العهد الجديد، لان هو شجرة الحياة الحقيقية اللي هو المسيح نفسه. السؤال الثاني، اذا كان عصمة المسيح، اذا كانت عصمة المسيح من الخطأ والخطيئة لا ترجع لكونه الها، يبقى خبر كان يبقى الها. اذا كانت عصمة المسيح من الخطأ والخطيئة لا ترجع لكونه الها بل كانسان لم يخطئ، الا يعني ذلك انه من الممكن ان يتكرر، ان يتكرر ذلك العصمة، ان يتكرر ايه؟
ان يتكرر ذلك ما يظهر
ذلك، ان يتكرر ذلك في انسان اخر. وبهذا معارض قول الكتاب الانسان يخطئ ولو كانت حياته يوما واحدا. لا يعني ذلك انه من الممكن ان يتكرر. ايه هو اللي يتكرر؟ عصمة المسيح من الخطأ والخطيئة لا ترجع لكونه الها. لا، هو عصمة المسيح من الخطأ والخطيئة بصفته إلها وبصفته إنسانا، لأنه بصفته إلها طبعا، بصفته إلها دي حاصل، يعني زي ما يقولوا يعني ده شيء طبيعي. يعني عصمة المسيح، المسيح يجمع بين كونه إلها وكونه إنسانا، فبصفته إله طبعا معصوم من الخطيئة، لكن هو أيضا معصوم من الخطأ بصفته إنسانا. ليه بقى؟ بس اللاهوت ده شيء طبيعي أن يكون معصوم من الخطيئة، انما هنا المسيح معصوم من الخطيئة بصفته ان كان مش بس بصفته، بصفته الها نعم، لكن بصفته انسان ايضا معصوم من الخطيئة. اولا من جهة لانه لم يرث الخطيئة الاصلية، وده السبب لماذا جاء المسيح من عذراء، السبب الاساسي لماذا جاء المسيح من عذراء حتى لا يرث الخطيئة الأصلية، لأن وراثة الخطيئة الأصلية كانت تقتضي أن يكون هناك زرع بشر، فليس هنا زرع بشر، ليس هنا زرع رجل. من هنا ده السبب لماذا جاء المسيح من عذراء حتى لا يرث الخطيئة الأصلية. يعني كل إنسان، الطفل العادي لسه ما يكونش فعل خطيئة فعلية، لكن بيعتبر مخطئ او خاطئ لانه تلوث بالخطيئة بالحبل بالحبل والولادة بالآثام او بلدين بالخطيئة اشتهت من امه. الكتاب بيقول من البطن سميت عاصيا، وقال مرة اخرى من يخرج الطاهر من النجس. فعشان كده بنعمد الاطفال على الرغم من ان الطفل لم يعمل لسه خطيئة فعلية، لكن دي نعمده على اساس ان هناك خطيئة وراثية موروثة ولوثة الخطيئة لحقت به بفعل الولادة. المسيح ليست فيه هذه الخطيئة الاصلية لانه ولد من عذراء. انا بتكلم عنه ناسوتيا مش لاهوتيا، كانسان ناسوتيا لم يرث الخطيئة الاصلية، فهو بريء بريء من دنة الخطيئة الاصلية. دي طبعا ردنا على اخواننا الكاثوليك، المسيح وحده هو الذي ولد بريئا من دنس الخطيئة الاصلية مش العذراء. نمرة اثنين، لم يخطأ خطيئة فعلية، وعشان كده المسيح قال من منكم يثبت علي خطيئة. من منكم يثبت علي خطيئة يعني مفيش ما عملش خطيئة فعلية، وده اللي قاله في الكتاب ايضا في موضع اخر الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا. فهو معصوم من الخطأ من الجهتين، بصفته إلها نعم، وبصفته إنسانا نعم، وبصفته إنسان معصوم من الخطيئة الأصلية أولا ثم من الخطيئة الفعلية. يعني لم يفعل خطيئة فعلية ولا ورث الخطيئة الأصلية. نعم. لا يا ابني، لا يا ابني، لا لا مش بصفات، مش يعني عشان كده المسيح ممكن يتكرر ازاي بس؟ لانه كلنا مولودين بالخطيئة، فاولا الخطيئة الفعلية دي الخطيئة الاصلية، اولا الخطيئة الاصلية كل اولاد ادم بيتولدوا بنفس الطريقة من دم واحد، فالدم واحد. عشان كده بنعمد كل طفل، ما بنقولش انه خلاص مدام ان اترفعت الخطيئة الاصلية خلاص يبقى لا يعمد الاطفال. فالطفل بيتعمد على اساس انه ان كان لسه ما عملش خطيئة فعلية لكنه فيه لوثة الخطيئة الاصلية. المسيح ليس فيه لوثة الخطيئة الاصلية، فهو معصوم من الخطأ لا بصفته الها فقط وانما بصفته انسان. لكن يمكن انت يكون في ذهنك يعني انك انت عاوز من هنا تبرر على انه ما حصلش ان واحد من البشر كان بريئا، وهذا دليل على ألوهة المسيح. مش كده عاوز تقول كده؟
يعني
انا شايف
ان هو كان انسان
ليه ما استوعبش كانسان؟ لا هو كانسان كان من الممكن، كان من الممكن ان يخطئ لكنه لم يخطأ بالفعل. كإنسان كان من الممكن ان يخطأ، ولذلك هو يعني من حيث كان من الممكن، كان من الممكن ان يخطأ، دي ادم كان من الممكن ان يخطأ فقط. لكن المسيح كإنسان كان من الممكن ان يخطأ ولكنه لم يخطأ، ومن هنا فهو صورة آدم الثاني البريء من الخطيئة كنموذج أمامنا لنحتذيه. وهذه السبب لماذا قال الكتاب تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. لأنه لو كان المسيح بس كإله صعب علينا إحنا أن نتبع خطواته، إنما إحنا بنتبعه كإنسان باعتبار البروتوتايب بتاع الإنسان، النموذج الأعلى الذي يحتذى كنموذج أعلى.
طبعا المسيح معصوم من الخطأ بصفته إله، ده تحصيل حاصل، ده شيء طبيعي يعني، ده شيء طبيعي، إنما كإنسان أيضا لم يخطأ، يعني لا فيه الخطيئة الأصلية، وده طبعا الذي أهله أن يكون الفادي، وده اللي أهله أن يكون الفادي، لأنه لو كان ورث الخطيئة الأصلية ما كانش هيبقى فادي. الخطيئة الأصلية اللي هي بالولادة ما هوش موجودة، عشان كده ولد من عذراء، يعني دي الحكمة الأساسية لماذا ولد المسيح من عذراء، يعني دي الفلسفة، استخدمنا كلمة فلسفة هنا بهذا المعنى أو الحكمة، لماذا ولد المسيح من عذراء، مش بس عشان القدرة وبتاع إلى آخره، لكن الأساس بالنسبة لعملية الفداء نفسها كجوهر، جوهر الفكرة نفسها، حتى لا يرث الخطيئة الأصلية. الإنسان يخطئ ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، طبعا فالإنسان مننا، لكن المسيح الوضع بتاعه ان هو ما جاش بطريقة اللي جاء بها اي اللي بيجي بها اي انسان اخر. ارجو اعطاء فكرة عن شريعة حمورابي وعلاقتها بشريعة موسى. الحقيقة ما يعني في هناك على الآثار في بلاد العراق وجد ما يشير إلى تقنين، واعتبرت هذه شريعة حمورابي أساسا للألواح الاثني عشر المعروفة بالقانون الروماني. كل دي طبعا صورة ابتدائية أو صورة بدائية primitive، بمعنى مفيش ربما الحاجات دي أضيف إليها فيما بعد تفاصيل كثيرة زي التقنينات والتشريعات اللي بتحصل مع الزمن، إنما شريعة حمورابي فيها يعني صورة أولية لمبدأ التقنين نفسه. وبعدين جاءت الواح الاثني عشر عند القانون الروماني، وبعدين اخذت الاسعاف، فشريعة حمورابي دي كشف عنها على الاثار. ما رأيكم في المقال الذي نشر من السبت 19/5 في جريدة الاخبار عن الشاب اليكس الفلبيني الذي يجري معجزات شفاء، والمقال الذي نشر في نفس الجريدة عن السيدة الروسية يفجينيا شيفري الشهيرة بكسونا التي تشفي المرضى بوضع اليد على المريض، ويقول البعض ان قوة تنتقل منها وتشفي المرضى. انا يخيل الي اولا انا قرأت قصة الشاب الفلبيني ده او الراجل الفلبيني، طبعا من الصعب ان الواحد يحكم حكم حاسم في هذه القضية بناء على ما كتب في الصحف يعني هذا الموضوع بالذات يقتضي ان الانسان مننا يشوف الحالة بنفسه، ما فيش ابدا شهادة في الصحف، ما نضمنش يعني 100% مهما كان بلغت دقة الكاتب، لكن احنا كمسيحيين وكناس لنا خبرة معينة ما نقدرش من كلام او شهادة الصحف وخصوصا اللي بيشهد عن هذا يعني ما نضمنش بالضبط دقته، لكن بصفة عامة ممكن ان نقول ان هذا الاخ يمكن ان يكون وسيطا لقوى روحية، يعني يكون هو نفسه وسيط لقوى روحية غير منظورة، فقد تكون هذه القوى الروحية قوى صالحة، يعني كائنات من العالم الآخر، واحنا عندنا نظائر لهذا في تاريخنا، يعني في قصة وردت في كتب الرهبنة، انا قرأتها باللغة القبطية الصعيدية، واحد من الرهبان اجتهد نفسه ان يدخل الى البرية الجوانية خالص عشان يلتقي بالسواح والناس العباد والنسات اللي دخلوا الى اعماق الصحراء او ما يسمى بالبرية الجوانية لكي يجمع اخبارهم. المهم بيروي من ضمن ما يروي بيقول انه هو التقى بواحد في برية جوانية خالص هنا في مصر، يعني في بلادنا المصرية، فالتقى بعابد ناسك، وبعدين بعد ان حياه وسلم عليه قال له يا ابي ليك قد ايه في هذه البرية، يعني لك قد ايه بعيد عن العالم وفي هذا المكان او في هذه البرية؟ قال له لي 50 سنة. قال له انا عاوز تديني شوية معلومات، ما حصلش انك انت تعبت ابدا 50 سنة ازاي عايش في هذا المكان في هذه الصحراء في البرد القارس والحر الشديد وبهذه الملابس المتواضعة اللي هي متهالكة، يعني زي عشت 50 سنة في هذه البرية، طعامك ازاي شرابك كان ايه، ما تعبتش ما عيتش الى اخره. فقال له حصل اني انا في اوائل ما جيت كان عندي يعني بعض شوية يعني بعد ما يعني بضع سنوات مثلا، يعني في اوائل مجيء الى المكان جاله الم شديد جدا في جانبه الايمن، وكان هذا الالم مؤلم جدا جدا، وبقيت اصرخ واقول يا رب يسوع المسيح ارحمني يا رب يسوع المسيح ارحمني. فبعد الصراخ الطويل لمدة طويلة جاء ملاك وفتح جنبي وأخرج الشيء الرديء الذي كان في جنبي وأغلق مرة أخرى فاختفى الألم. يعني الطريقة المبسطة التي رواها هذا الراهب العابد الناسك هي تقريبا عملية مصرم أعور، يقول جنبه اليمين، ما قالش تفاصيل ولا قالش، طبعا رجل بسيط في المعرفة وما عندهوش معلومات طبية، انما قال انه جنبه اليمين وألم شديد جدا وبقي يصرخ ومش عارف يعني. المهم وبعدين جه ملاك وبعدين فتح جنبه واخرج هذا الشيء الرديء، يعني طلعه بره. طبعا القصة مروية بطريقة بسيطة خالص، ونظرا لان الرجل ما هوش يعني ما عندوش اي معلومات طبية، لكن في الغالب ان تكون دي عملية مصران او الزائدة الدودية او ما اليها، خصوصا وان هذا الراهب طبعا عايش في هذا المكان في حرارة شديدة جدا وحافي القدمين، وطبعا الرمل بيبقى شنيع قوي خصوصا في الصيف، يبقى حاجة قائزة، فيصح قوي انه ولا ايه رأيك يا دكتور جيكس؟ ربما يكون حاجة زي كده. اقول حاله ما قالش ايه هي العملية، لكن انا بتكلم فكره انه كان في الم في جنبه اليمين وبيصرخ ويقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، وبعدين شاف كائن روحاني سماه ملاك، قد يكون ملاك قد يكون قديس قد يكون اي حاجه، المهم كائن اخر روحاني جه وفتح جنبه. كلمه فتح جنبه ما قالش لمس حتى جنبه، فتح، في فرق بين اللمس وفتح. فتح جنبه واخرج في عمليه اخراج لشيء معين، بيقول سماه الشيء الرديء باللغه القبطيه تتفقوه، الشيء الرديء اخرج الشيء الرديء زي ما بيحصل في عمليه زائر الرق. ما بقولش دي بالضبط، يعني ما بقولش 100% ان دي هي عمليه مصاب، لكن يغلب ان تكون هي عمليه الزائده الدوديه. فانا بتكلم من جهه انه عندنا في تاريخنا او في تراثنا فكره ان في كائن روحاني سواء ملاك ولا قديس يجي ويفتح جنب واحد وبعدين يخرج الشيء الرديء ويخيط محله تاني. دي قصة. في قصة في تاريخنا الحديث حصلت تقريبا من 20 سنة في مدينة البليانة. واحدة ست غسالة كان عندها ابنها الوحيد سنه 20 سنة، فجت له حالة مصرند كبير او الاعمى او الاعور ده او الزائدة الدودية. فبيه الولد يصرخ ويتلوى وبعدين يتآية وبعدين يعني يعمل كابينيه بآلام شديدة جدا. فبيه أخذته أنا عند الدكتور، أنا آسف مش بليان في المنيا، طبيب من الأطباء المشهورين أو المعروفين في المنيا، وكان غير أرثوذكسي إنما يعني مسيحي، بس هو توفى قريب. فراحت له قالت له يعني شوف ابني، فكشف عليه فقال لها يا ستي دي حاله نصران اعور حاد اكيد، فمفروض ان تتعمل العمليه فورا والا هيحصل انفجار. قالت له طب يا دكتور اعمل له العمليه، قال لها هاتي 20 جنيه. الكلام ده يعني مش عارف من 20 ل 25 سنه فاتت. قالت له انا غساله ما املك حاجه. قال لا معلش روحي اتصرفي باي طريقه وهاتي ال 20 جنيه وانا اعمل له العمليه. فراحت الست بقت طمطم مش لاقيه، ما عندهاش فلوس وشايفه ولدها يعني متالم، وفي الوقت نفسه حالته بينذر الطبيب انه لازم هينفجر. فبقت طمطم وراحت البيت واخذت ولدها مش عارفه تعمل ايه. فمن كتر الالام بتاع ابنها وهي الم هي ايضا، اللي حصل الولد استريح شويه فنام. فهي يعني شافت ان هو استريح، فهي ايضا سندت راسها كده فلقيت نفسها نامت ايضا، هي ينام وهو ينام. بعدين شافت حلم وفي اسنانها هي نايمه او نايمه نص نومه كده ولا متسطحه كده من كتر التعب. شافت ثلاث اشخاص نورانيين جم وكشفوا جنب ولدها وبعدين فتحوا جنبه وطلعوا الزائدة الدودية وخيطوا. فهي طبعا راحت صحية كده فزعانة، اعتقدت ان دي يعني هلوسه يعني، فبتكشف جنب ولدها فوجدت خياطه فعلا، وجدت الزائده الدوريه مرميه جنبه. فقامت بقى زغرتت وبدات الدنيا صياح وبتاع وفرحت قوي، وناس بعد كده جم الناس بقى على ضوء الزغرده دي والزغاريد دي وجم الاطباء، وجاء هذا نفس الطبيب اللي هو رفض ان هو بيعمل عملية الا اذا دفع المبلغ، فشهدوا انها عملية حقيقية، ان الزائدة الدودية فعلا اتشالت ومرمية جنب على السرير، وان في خياطة مش مجرد شفاء زي اللي بيحصل في بعض المعجزات زي مثلا بعض القديسين بيعمل معجزات، ان كان العذراء ولا اي حد من القديسين الاخرين، يصح ان واحد يبص يلاقي كان هيعمل عملية وبعدين يبص يلاقي يشوفي بدون عملية، لكن دي عملية، عملية جراحية فعلا، لان الزائدة الدودية رآها الاطباء مرمية جنب السرير على السرير، وزائدة دودية حقيقية، وبعدين شافوا خياطة في جنب الشاب، خياطة حقيقية، فمفيش حاجة الا ان هذه الكائنات الروحانية الثلاثة. يعني فانا بقول يعني انه وان كان ما بقدرش مثل ما تنشره الصحف الواحد يقدر يدي حكم مظبوط، لكن بصفة عامة ممكن ان نقول ان هذه مسألة ممكن ان نقبلها، لان لينا في تراثنا قصص ووقائع من هذا القبيل، وانا بعتبر ان دي ربما ان تكون ان هذا الشخص وسيط لقوى روحية، يعني في قوى روحية سواء اكانت يعني ممكن ان تكون ارواح بعض الاطباء الذين خرجوا خرجوا من الجسد، والانسان حياته بعد الموت امتداد لحياته قبل الموت، فممكن ان الانسان بعد الموت يساعد بما حصله من علم ومن معرفة، لان تحصيل العلم والمعرفة بيتبع الانسان وبينفعه، وممكن ان يفيد منه سواء كان في الاحياء على الارض او في العالم الاخر، لانها جزء من العلم والمعرفة، وزي ما قال الكتاب المقدس اعمالهم تتبعهم، واحنا لغاية النهاردة بنشوف القديسين اللي لهم مواهب معينة بتبقى حياتهم بعد الموت امتداد لحياتهم قبل الموت، يعني الابطال من امثال ماري جرجس ولا ابو سفين ولا الناس ولا الامير تدرس، كل هؤلاء بتبقى لهم بعد الموت اسعافات ومعونات من نوع العمل بتاعهم اللي كانوا بيعملوه قبل الموت. ست العذراء كأم وكحنونة ورقيقة، هتلاقي ايضا حنانها ورقتها وأمومتها بتتبعها الى الان. فعموما نقدر نقول انه جايز يكون هذا الشخص وسيط لقوى روحية، خصوصا انه بيذكر عنه انه بيقرأ الكتاب المقدس وانه يصلي وما الى ذلك، فمستعين بهذا المعنى، انما دي حاجة طبعا برضو تدخل في دائرة الحاجات الاكسبشنال او ما هيش من المسائل العادية. طيب نكتفي بهذا. جورج بولس موجود هنا بيقول، يقول كتاب المقدس سفر التكوين عندما وعد الله سيدنا ابراهيم بانه سيكثر في عدد نسله مثل نجوم السماء وتعدد رمال البحر، ولكن سيدنا ابراهيم تزوج من هاجر وانجب منها طفلا غير اسحاق ابن سارة، فعلى على من من اولاد سيدنا ابراهيم يسري عهد الله، مع ان الاثنين هم اولاده من صلبه، علما بان الله وعد اسماعيل بانه سيكون له امة عظيمة. من هي هذه الأمة؟ ومن هم أولاد إسحاق؟ ومن هم أولاد إسماعيل؟ وطبعا الابن الموعد المقصود هو إسحاق، لأنه قال له بإسحاق يدعى لك نسل، بإسحاق يدعى لك نسل، فإسحاق هو المفروض ان هو اللي ينال البركة الاولى، ولسيما انه المسيح لما جاء، لما نتتبع النسب هنلاقي ابن يعقوب ابن اسحاق، ابن يهوذا ابن يعقوب ابن اسحاق. فبنسلك تتبارك جميع قبل الارض، ده كان الوعد بالمسيح الاتي، فهو من نسل اسحاق مش من اسماعيل. انما اسماعيل ربنا اكرمه، ولذلك قال في الكتاب المقدس واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه اجعله امة عظيمة لانه نسلك. يعني ربنا بارك اسماعيل، وحتى كلمة اسماعيل معناه الله يسمع. فاسماعيل يعني اجعله امة عظيمة لانه نسلك، يعني ربنا اكرم او احسن او بارك اسماعيل من اجل ابراهيم، لكن مش معناه انه اسماعيل هيجي منه النسل الموعود به، النسل الموعود به يجي من اسحاق. انما اسماعيل الحقيقة جه غلطة من ابراهيم. اللي حصل انه سارة لما وجدت نفسها انها عاقر ولم تلد استعجلت، وربنا كان اعطى بعض، انما استعجلت سارة، ولذلك قالت له خد هاجر وتزوجها وتلد هاجر على ركبتي فيحسب ولدها ولدا لي. يعني من كتر استعجالها عاوزة ولد، ولكن عن طريق هاجر لانها وجدت نفسها ما عندها. واللي حصل بقى طبعا ان دي كانت غلطة من سارة، ولذلك ربنا عاقب ابراهيم وسارة بانه انقطع عن الكلام مع ابراهيم 14 سنة. يعني حصل انه ربنا ما كانش مع ابراهيم زي ما كان في الاول. وبعدين يعني اسماعيل عاوز اقول جاء مش بارادة الله، جاء بارادة ابراهيم وسارة، ولكن مع هذا ربنا من لطفه وحنانه بيحول الشر الى خير. فقال له اسماعيل قد سمعت لك فيه، لانه اسماعيل ابراهيم طلب من الله ان يبارك اسماعيل باعتباره ابنه، وابنه اللي اكبر من اسحاق ب 13 سنة تقريبا. فقال له واسماعيل قد سمعت لك فيه لانه نسل، يعني كأنه يعني قبل شفاعة ابراهيم في اسماعيل. يعني اسماعيل ما كانش له المكانة يعني اللي من اجلها ربنا يباركه من اجل تقواه، ولكن باركه بس اكراما لابراهيم. فقال له يعني 12 رئيسا يلد، اللي هو يعتبر والد العرب، والد العرب. فبتقول اي من اولاد سيدنا ابراهيم يسري عهد الله، مع ان الاثنين هم من اولاده من صلبه، لكن الوعد لاسحاق مش الوعد لاسماعيل. بس اسماعيل ربنا برضو يعني باركه من اجل ابراهيم، لكن مش من اجله هو شخصيا، وتدل على مكانة ابراهيم عند ربنا. سيجعل أمة عظيمة. من هي هذه الأمة؟ هي الأمة العربية، إنه بيعتبر أبو العرب، إسماعيل أبو العرب، لأنه على طول راح عند المنطقة بتاعة البئر اللي هي حاليا يسموها زمزم، بئر زمزم اللي بيحج إليها العرب النهاردة، هي لما حصل إنه سارة غضبت على هاجر وعلى على ابنها، لانه بيقول الكتاب انه هاجر ساره سمعت اسماعيل يمزح، صح انه يمزح، ما اعرفش كلمه يمزح يعني ايه، هل يمزح بمعنى يعير ولا يمزح بمعنى انه يعني يهزل هزلا كان لا يليق. المهم ان سارة تأذت فغضبت على هاجر وغضبت على اسماعيل، وقالت لابراهيم اطرد الجارية وابنها، فعز ابراهيم عليه ان يطرد ابنه، فربنا كلمه من السماء وقال له اسمع لصوت سارة امرأتك، فيعني برضو حتى الطرد يعني كان يعني برغبة إلهية، قال له يعني ان هو موافق على طرد هاجر والجارية، على طرد اسماعيل، وفعلا اخذ الى اخره، اخذ اربة وبتاع الى اخره لغاية ما راح بئر زمزم. يعني اسماعيل هو ابو العرب. طيب نعود لموضوعنا، ربنا بيقول ايه، ان سراي قالت لابراهيم هو ذا الرب قد امسكني عن الولادة، وبعدين بيقول قالت له لعلي ارزق منها بنين، فسمع ابرام لقول سراي اللي هي سارة، فاخذت سراي امرأة ابرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لإبراهام رجلها زوجة له. وبعدين بيقول فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها، يعني فقالت سراي لإبراهام ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إليك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. البيا صاحبة الغلطة وبعدين بتلوم عليها ابراهام. فقال ابراهام لساراي هو ذا جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك، فازلتها ساراي فهربت من وجهها، دي اول مرة هربت من وجهها. فوجدها ملك ربي على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور، وقال يا هاجر جارية ساراي من اين اتيت والى اين تذهبين؟ فقالت انا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملك ربي ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها، ده في الاول. وقال لها ملك ربي تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملك ربي ها انت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل، لان الرب قد سمع لمذلتك وانه يكون انسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وامام جميع اخوتي يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معه أن تأيد رؤي، لأنها قالت أهون أيضا رأيت رؤيا. بعدين يقول لك فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل، وكان ابراهام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر اسماعيل لابراهام، ولما كان ابراهام ابن 99 سنة، من 86 لتسعة وتسعين، ظهر الرب لابراهام يعني بعد 13 سنة وقال له انا الله القديم، سر اماني وكن كاملا فاجعل عهدي بيني وبينك واكسر كثيرا جدا. فسقط ابرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا اما انا فهو عهدي معك وتكون ابا لجمهور من الامم، فلا يدعى اسمك بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهيم، لان اجعلك ابا لجمهور من الامم واثمرك كثيرا جدا واجعلك امما واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتي. وبعدين وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك، هذا هو عهدي. وبعدين يقول له الختام. وبعدين قال الله لإبراهيم سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا. وأنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوتي يسكت، فدعت اسم الرب الذي تكلم معه عند إيد رؤي، لأنها قالت أهون أيضا رأيت رؤيا. بعدين يقول لك فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. وكان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام، ولما كان أبرام ابن 99 سنة، من 86 لتسعة وتسعين، ظهر الرب لأبرام يعني بعد 13 سنة وقال له أنا الله القديم، سر أمامي وكن كاملا فاجعل عهدي بيني وبينك وأكسر كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم، لأن أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك. بعدين وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك، هذا هو عهدي. وبعدين يقول له الختام. وبعدين قال الله لإبراهيم سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك. وقال فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، دمين لطلب إبراهيم. فقال الله بل سارة امرأته، شوف يا ابني هنا خد بالك. فقال الله وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، فقال الله بل سر إبراهيم، يعني هو لما قال له أنا هيجيب لك نسل ما صدقش ضحك، قال له حاولت، قال له كفاية إنه إبراهيم يعيش، كيف إن إسماعيل يعيش؟ فربنا بيقول له إيه؟ فقال الله بل سر إبراهيم تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، يبقى العهد لإسحاق. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. وبعدين أخذ إبراهيم إسماعيل وجميع إلى آخره. وبعدين وظهر له رب بقى حكاية بلطات ممرة. وبعدين لما قال له أين صار امرأتك، لما ظهر له في شكل 3 رجال وقال له أرجع إليك لنحو زمان الحياة ويكون لصار امرأتك ابن، وكانت صار سامعة إلى آخر القصة. بعدين بقى في الأصحاح 21 فيش بعد عدد من الأصحاحات واستقبل الرب من المصحف 17 احنا ننتقل ل 21 يقول لك واستقبل الرب ساره كما قال وفعل الرب لساره كما تكلم فحبلت وساره وولدت لابراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه ودعا ابراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له ساره اسحاق. وبعدين ورات ساره في نفس الاصحاح 21 ابن هاجر المصري الذي ولدته لابراهيم يمزح فقالت لابراهيم اطرد هذه الجاريه وابنها لان ابن هذه الجاريه لا يرث مع ابن اسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم بسبب ابنه. فقال الله لابراهيم لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريته، في كل ما تقول لك ساره اسمع لقولها. يعني ربنا رضي انه برضو ان اسماعيل ينطرب زي ما قالت ساره انه ينطرب، فربنا وافق على كلام ساره لانه اصلا الغلطه ما جاتش من ربنا، الغلطه جات من ساره ان هي اللي طلبت استعجلت وطلبت منها. وبعدين في كل ما تقول لك ساره اسمع لقولها لانه باسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية ايضا ساجعله امة لانه نسل. يعني انا هجعله امة بس عشان خاطر، لكن الوعد لاسحاق. نعم. ما هو إرادة الله في البركة لكن مش من اجل اسماعيل نفسه، من اجل ابراهيم، يعني نوع من انواع البركة. لكن المهم يعني اجابة على سؤالك ان الوعد لاسحاق والعهد كمان اعطي لاسحاق موعد. وعشان كده تبص تلاقي النسب بتاع سيدنا المجد المسيح ابن يعني من ناحية النسوتية ابن فلان ابن فلان ابن يعقوب ابن اسحاق مش اسماعيل. نعم. العظمة في الضخامة، في ضخامة العدد. يعني مش كلمة أمة عظيمة هنا مش معناها أمة، يعني أمة كبيرة، كبيرة في التعداد يعني. أيوة. لا بس ربنا بيحول الشر إلى خير. يعني إيه؟ لا يعني مش ربنا اللي اقترح، ما جاش الاقتراح من ربنا، ده جاء الاقتراح استعجال من ساره، وربنا اعتبر ان هذه غلطه، وعشان كده عاقب ابراهيم بانه انقطع عنه 14 سنه. يعني هنا تبص تلاقي ما فيش، ربنا ما بيكلمش ابراهيم لمده 14 سنه، ودي غلطه يعني عقابا على الغلطه اللي عملها وهو الاستعجال بانه هو يعني اخذ الجارية ولم يتريس ليأخذ النسل من 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 إسحاق. لا يعني شوف يا ابني هقول لك حاجة دلوقتي. سليمان يعني كان حصل غلطة من داود انه اخطأ مع واحدة متزوجة وهي بنت شبع اللي هي زوجة أورية، وطبعا دي كانت غلطة كبيرة، وجاء نسان النبي يعني ووبخه عليها توبيخا، وهو قعد مدة طويلة جدا يبكي ويقول أعوم كل ليلة سريري بدموعي. ولكن على الرغم ان دي خطيئة، فلما داود النبي ندم ندما كبيرا وتاب توبة صادقة، اللي حصل انه الابن الاولاني من بيت شبع مات. وبعدين جاء سليمان
سليمان جاء من هذه المرأة، ومع ذلك مشي. يعني في يعني سليمان معروف انه من الملوك اللي ربنا عمل معه اعمال عظيمة جدا، ان هو ولو انه فيما بعد يعني كان ابنه ونسله اللي هو رحبعام كان سبب في انقسام المملكة. فعاوز اقول يعني كونه داود غلط الغلطة دي، لكن لانه لما تاب توبة صادقة ربنا حول الشر الى خير، فامكن انه يطلع سليمان من نسل هذه المرأة التي اخطأ داود معه. هنا عاوز اقول لك يعني بالمثل، فربنا سياسته واسعة وحكمته كبيرة وعالية. فربنا ما قالش اصلا انه اسماعيل يجي ويكون هو النسل الموعود به، انما ده نتيجة استعجال صار استعجلت وقالت لابراهيم انا عاوزة ولد ولم تتريس. هذه طبعا كانت غلطة، هذه معنى اللي بنقوله غلطة من سارة الاستعجال، كان مفروض انها تستنى استعجلت فتممت الزواج، خلت ابراهيم تزوج هاجر وانجب منها. فلما ربنا ظهر بعد 14 سنة وقال لابراهيم انه يعني هيكون لك نسل واجعل عهدي مع هذا النسل، فابراهيم ضحك وقال له هل يعني قالت سارة كن سنة 90 سنة وانا سني 100 سنة يولد لشيخ، يولد لشيخ سنه 100 سنة؟ فهو استكتر قال له كفاية انه اسماعيل يعيش امامك، ليت اسماعيل يعيش امامك، ما هو ابنه وطبعا يعزه من حيث انه ابنه من صلبه. فقال له كفاية انه يريده بس اسماعيل يعيش. فربنا قال له لا، باسحاق يدعو لك نسل اجعل عهدي معه، ولكن اسماعيل قد سمعت لك فيه لانه نسل، لانه قال له ليت اسماعيل يعيش امامك. فاستجاب الله لصلاة ابراهيم وقبل شفاعته في هذا الولد، لكن ما قالش انه هو هيكون ولد كويس، قال له هيكون ده هيكون وحشي يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وده اللي حاصل يعني وحشي. وفي نفس الوقت لما اسمه مين ده بدأت البوادر من غلظة هذا الولد وبقت يمزح، فصار طلبت ان يطرد الجارية وابنها. ففي الاول مجرد ما حملت احتقرت سارة فأزلتها سارة فخرجت وهربت، خدت بالك ده في المرة الأولى هربت قبل أن تلد، فالملاك رجعها وقال لها ده هيكون تولدي ولد ولكن هذا الولد يكون وحشيا، فارجعي لحماتك واخضعي، فارجعي لسارة لسيدتك أو واخضعي لها. بعدين لما ولدت والولد كبر بدأ يمزح، فهي صار ما طاقتهوش فطلب الطرد هو وأمه. فإبراهيم صعب عليه إزاي يطرد ابنه، فربنا قال له اسمع لقول سارة، يعني معنى ذلك إن ربنا رضي بطرده. كلمة أمة عظيمة، العظمة هنا بمعنى كثرة العدد. مش العظمة هنا بمعنى يعني طيب نرجع لما فهمت واخد بالك، خدت بالك يا ابني في حاجة؟ لكنا بنتكلم عن سلطان المسيح على إقامة الموتى. سلطان المسيح على إقامة الموتى. ففي المرة الماضية تكلمنا عن إقامة ابنة يايروس. صعبة ومش عارف. طب خد ده. وقلنا ازاي انه على الرغم من ان ابنة يايروس هذه قد ماتت وماتت حقيقة، حتى ان لما المسيح قال لم تمت الصبية لكنها نائمة، على الرغم من ذلك ضحك الناس عليه، بمعنى سخروا منه، لانهم طبعا كانوا متأكدين انها ماتت. فعلى الرغم من هذا اقامها المسيح، وعندما اقامها لم يصلي كما يفعل الأنبياء، وإنما أقامها بسلطانه. لم يصلي، ما حصلش أبدا إن المسيح صلى أو استغاث بقوة خارجة عن ذاته، زي ما حصل بالنسبة لإيليا أو بالنسبة لأليشع، إنما أو بالنسبة للرسل إنه كان يصلوا يطلبوا قوة ما هيش قوتهم. إليه يقول لك لترجع يا ربي روح الغلام إليه، فرجعت روح الغلام استجابة للصلاة، فهنا في صلاة. أما المسيح هنا لم يصلي، وإنما قال يا طليثة قومي بالأمر. وده طبعا الفارق العظيم بين المسيح وبين أي نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، ان الرسل زي ما قلنا قبل كده اذا صنعوا معجزات يصنعونها باسم المسيح، انما المسيح اذا صنع معجزة فهو لا يصلي ولا يطلب من قوة خارج عن ذاته، انما بامره وبسلطانه. فهنا ننتقل الى معجزة اخرى، وهي معجزة اقامة ابن الارملة بنين. في قرية اسمها نايم، في هذه القرية كان هناك شاب ابن وحيد لسيدة أرملة، فمات ابنها. وهنا المصيبة، يعني اولا ارملة ثانيا ابنها وحيدها ليس لها غيره، فمات هذا الابن الوحيد لهذه الارملة المسكينة. فطبعا كل اهل المدينة تضامنوا معها في الاشفاق عليها وفي العزاء لها، وتجمعوا حولها يعني يهدئون من لوعتها على فقدانها لهذا الابن الوحيد، ولكن لم يستطيعوا اكثر من هذا. وبعدين خرجوا بهذا الابن بعد ان يعني كفنوه ووضعوه في تابوت، خرجوا به الى خارج المدينة لكي يدفنوه، كما هي العادة أن يدفن الموتى خارج المدن. وهناك جاء الرب يسوع، وهنا التقت الحياة بالموت. هنا معركة، وهنا ملحمة، هنا حلبة صراع بين الموت وبين الحياة. الموت ممسك بفريسة، وفي فمه هذه الفريسة، ومزمع أن يمضي بها إلى حيث يلتهمها، فإذا برب الحياة يلتقي بالموت وفي يده الفريسة. لمس النعش فوقف الحاملون، لمس النعش فوقف الحاملون. وهذه لمسة كانت لمسة إلهية. كيف وقف الحاملون بمجرد أن لمس المسيح النعش؟ ولابد أن الحاملين النعش تخمرت أرجلهم ولم يستطيعوا أن يتحركوا أكثر، وظلوا يرقبون هذا الموقف ليروا ماذا تكون النتيجة، نتيجة هذه المنازلة بين الحياة والموت. التفت المسيح إلى المرأة وقال لها لا تبكي، وقال لا تبكي عن حنان وإشفاق عليها، تحنن عليها وقال لها لا تبكي. طبعا ما لم يكن المسيح قادرا على أن يصنع شيئا، لا شك أن جميع الواقفين هنا ينتقدونه، كيف لا تبكي امرأة وهي تودع وحيدها وهي أرملة إلى القبر، كيف لا تبكي؟ من يلومها إذا بكت؟ لكن المسيح لم يقل لها لا تبكي لائما عليها، وإنما ليدخل الرجاء إليها أنه سيضع حدا لبكائها أو سيتحول بكاؤها إلى فرح، لأنه قادر على أن يوقف عملية الموت وعلى أن ينازل الموت وأن يقهره، لأنه هو الذي قال أنا القيامة وأنا الحياة. التفت إلى النعش الذي لمسه فقط بيده وقال أيها الشاب لك أقول قم. ففي شاب هنا، في جثة، جثة محمولة خرجت من البيت، والكل يولول ويبكي، ويبكي مع المرأة عاطفا على حالتها، ولا يستطيع أحد أن يصنع لها شيئا أكثر من أن يبكي معها. لا يملك الإنسان إلا عاطفة يبديها نحو هذه المرأة البائسة المسكينة. فكانوا جميعا متعاطفين مع المرأة يبكون معها، ولكن لا قدرة لهم على أن يصنعوا أكثر من إبداء الشعور والعاطفة. أما المسيح فهو وحده الذي قال لا تبكي، ولكن وراء هذه الكلمة لا أن المسيح يلوم عليها، وإنما لأنه يعرف أنه سيجعل حدا لبكائها وآلامها. لمس النعش فوقف الحاملون،
وكأنهم تسمروا في موقفهم وكأن على رؤوسهم الطير. شيء يعني غير عادي. لو فرضنا اي انسان اخر اعترض الجنازة ولمسها فليس مألوفا ان يقف الناس او يقف الحاملون او ينقطع عن السير في طريقهم، لكن لان الذي لمس النعش هو المسيح لذلك تصمر الذين يحملون النعش في موقفهم ولم يتقدموا اكثر. وهنا صمتوا، والصمت ران على قلوب الجميع، فاذا بصوت الرب يجلجل في هذا الفضاء الواسع وفي هذه في هذا الصمت الذي خيم على الكل يقول: ايها الشاب لك اقول قم. مرة اخرى لم يصلي المسيح ولم يتضرع ولم يطلب قوة من كائن اخر خارج عن ذاته. بالامر ايها الشاب، فين الشاب؟ بجثة مغطاة ومسجاه في التابوت ومغلق عليها، ولكن المسيح يقول له: ايها الشاب لك اقول قم. بالامر وهنا سمعت روح الشاب صوت المسيح، خرجت من الجحيم من العالم السفلي حيث كانت جميع الارواح كذاب، ودخلت الى الشاب فجلس الميت وبدأ يتكلم. جلس، شوف علامة الحياة الحركة والكلام، جلس الميت وبدأ يتكلم. فدفعه الى امه، طبعا قال لها لا تبكي لأنه يملك أن يوقف دموعها بعمل إيجابي. دفعه إلى أمه، فيروي الإنجيل: أخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه، وخرج عنه هذا الخبر في كل اليهودية وفي جميع البلاد المحيطة. طبعا كلمة نبي عظيم مش معناه ان المسيح مجرد نبي، انما الناس وقتها يعني لسه ما كانوش طبعا يتبينوا لاهوت المسيح كاملا لانه جاء مستترا في الجسد، ف يعني قالوا هذا عمل إلهي، وهم يعلمون ان النبي شخص مرسل من الله وقد يجري معجزة باعتبار انه مرسل من الله ومزود بقوة إلهية، غير انهم وصفوه بانه نبي عظيم، يعني ليس مجرد نبي عادي انما نبي عظيم. القصة دي جاءت في انجيل لوقا اصحاح 7 عدد 11 الى 17. لاحظوا انه هنا في شيء من التدرج، ان ابنة ييروس اقامها وهي لسه في البيت، اما ابن ارملة نايين فمضت عليه او على وفاته ساعات وربما اكثر من ساعات، حتى انهم حملوه على طول الطريق الى ان خرجوا به من المدينة ليدفنوه هناك. وهذا تدرج في بيان قدرة المسيح، يعني حدثة ان لسه البنت في البيت، الحدثة الثانية انه ابن الارملة حملوه الى خارج المدينة، وبعدين المعجزة الثالثة ان لعازر يكون له في القبر، مش بس انه التقى به في الطريق قبل ان يدفن، لا ده اندفن وقعد 4 ايام في القبر. هنا تلاحظ التدرج، وده لبيان سلطان المسيح انه ملهوش يعني هذا التدرج ليبين سلطان المسيح المطلق. دي بتذكرني بحاجة تانية، لو تذكرتم الضربات العشر اللي ضرب الله بها بني اسرائيل، ربنا تدرج في الضربات العشر برضو من الضربة الصغيرة الى الاكبر، منها الى الاكبر الى الاكبر الى الاكبر. كان يلاحظ هذا ان الضربات العشر كان في نوع من التدرج بحيث ان التانية اصعب من الاولى وهكذا. فاللي حصل انه السحرة من قدماء المصريين صنعوا 3 معجزات الاولى التي صنعها موسى، يعني الحية، العصا، العصا حولها الى حية، هم برضو حولوا العصي الى حيات لكن طبعا بالسحر. بس بقى يعني ان عصا موسى بلعت العصي الدنيا، يعني ميزة شوية ان العصا بتاعت موسى بلعت العصي بتاعت السحرة. جم في المعجزة الرابعة اللي هي طبعا ارقى من الثلاثة اللي قبل كده، فاذا بالسحرة يعجزوا ويقولوا لفرعون هو ده اصبع الله. لطيفة دي، ان ال3 معجزات الاولانيين السحرة قدروا يعملوا زيهم، انما بعد الثالثة ما قدروش، قالوا له هو ده اصبع الله. يعني هنا بقى يعني يكون الفاصل، هنا الفاصل بين قدرة الانسان وبين قدرة الله. فالانسان احيانا ممكن ان يعمل اعمال قدرة لان فيه روح، وهذه الروح من الله وعلى صورة الله، فمن الممكن للانسان ان يعني بالقدرة التي اودعها الله فيه ان يعمل اشياء تعد معجزات بالنسبة لاخرين. لكن برضو ربنا عاوز يبين انه هناك حد معين تقف عنده قدرة الانسان، ايا كانت قدرة هذا الانسان، ايا كانت مواهبه. يعني الناس بيتميزوا عن بعضهم البعض في القدرات وفي المواهب، في نوع من التمايز وفي نوع من الاختلاف وفي نوع من الارتفاع، في انسان اكفأ من انسان في ناحية من نواحي. ممكن ان نجد يعني تمايز واختلاف بين الناس بعضهم وبعض، لكن ايا كانت قدرة اعظم انسان، لها حد معين تقف عنده قدرة الانسان لكي يظهر الفارق بين قدرة الانسان وبين قدرة الله. وعشان كده ربنا شاء ان المعجزات او الضربات التي ضرب بها المصريون من قبل الله تكون لها نظام او يكون فيها سلم قاعد يبدأ بالصغيرة او التي في قدرة الانسان ان يعمل زيها وبعدين يتدرج الى ما هو اعلى يتدرج الى ما هو اعلى بعدين الانسان نفسه اللي هم من الاكفاء او الاقوياء زي الصحراء وما اليهم عند حد معين يشعر ان هذا الحد هو اقصى ما يمكن ان تصل اليه قدراتهم وكفاءتهم وان هناك وراء هذا ميدانا اخر لا قبل لهم ان يدخلوا في هذا الميدان لان هذا الميدان العالي اللي هو اعلى من منال الانسان وقدرته هو يعني الذي به تتميز قوة الله عن قوة الإنسان. والحقيقة دي درس جميل جدا هذا التدرج عشان الإنسان باعتباره كائن باعتباره الإنسان كائن محسوس وكائن حسي يعني يتلمس بيديه ويتلمس بحواسه اين تقف قدرته وممكن للانسان في بعض الاحيان ان يشتط ويغتر حينما يجد انه استطاع ان يصنع اشياء كثيرة لكن عندما يشعر انه ان هذه القدرة العظيمة الانسانية تقف عند حد معين وان هناك حدا لا يمكن لقدرة الانسان ان تتخطاه هذا درس يجعل الانسان يتواضع ويحس بان هناك فوق العالي عاليا والاعلى فوقهما فبقول يعني كون التدرج في المعجزات الثلاثة دي ان الاول ابنة ييرس في البيت والمسيح يقيمها وهي على فراشها الدرجة الثانية ابن الأرملة اللي هو خلاص خرج من البيت وحملوه وطبعا كل ده معناه انه مات وشبع موتا وطبعا الناس اللي كفنوه اللي حطوه في التابوت لمسوا كيف تصلبت اعضاؤه وكيف جفت اعضاؤه وكيف صار الموت محققا بما لا يجعل فيه هناك أدنى شك حتى حملوه بعد هذا اليقين حملوه خارج المدينة كل هذا الزمان لكي يضعوه في القبر تيجي المعجزة الثالثة اللي هي أروع الجميع وهي إنه مش بس إلى القبر ولكن يدفن في القبر أربعة أيام لدرجة إنه أخته تقول له قد أنت مرثى تقول للمسيح لما يقولها سيقوم أخوك قالت أنا أعلم أنه في القيامة سيقوم في القيامة في اليوم الأخير أنها أنا هو القيامة وأنا الحياة قالت لقد أنت لأن له أربعة أيام أخته هي اللي تشهد أنه أنت لأن له أربعة أيام ومع ذلك المسيح أصر على أن يبقى في المكان الذي هو فيه يومين بلغوه بعثوا له واحد المرسال ده أو الرسول أخذ طبعا يوم لأنه كان زمان يروحوا فبنقول أنه في معجزة إقامة لعازر من بين الأموات أخت الميت اللي هي مرثى بتقول له لقد أنت لأن له أربعة أيام يعني الكلام ده مجاش من حد تاني إنما جاءت من الأخت اللي هي طبعا يعني عارفة وعارفة إن أخوها وعارفة إمتى مات أخوها وعرف الظروف وعرف كيف انه كان أخوها مات ومات موتا حقيقيا وأنه دفن. فدي ما كانتش إشاعة ولا كانتش كلام تعليق من أحد الناس، إنما كان من الأخت نفسها. وبنقول إن سيدنا له المجد يعني قصد أن يبقى على الرغم من أنه يحب العازر، ولكن بقي في اليوم الذي بقي في المكان الذي أبلغوه فيه، بقي يومين. وقبل اليومين قال لهم لعازر حبيبنا قد مات، وأنا أفرح لأني لم أكن هناك لتؤمنوا، يعني عشان يزداد إيمانكم، فأنا ما كنتش هناك ساعة ما مات، ما كنتش هناك. وفي الوقت نفسه بقي يومين. وطبعا اليوم الأولاني اللي هم فيه أدي واحد من ساعة ما مات يعني، واثنين اليومين تانيين، وبعدين راجع المسيح ففي رجوع أخذ يوم تاني، فأصبح لعازر له أربعة أيام. لماذا المسيح أبطأ؟ هل كان المسيح في هذا يعني مثلا يعني هل هذا الإبطاء عن قسوة قلب؟ هل هو عن عدم اكتراث؟ هل هو عن عدم حب أو عدم اهتمام؟ لا، إنما قصد من وراء هذا إنه عشان يعني لما يكون الشخص مات وشبع موتا ثم يقوم من بين الأموات تظهر قيمة المعجزة أكثر، وتظهر القدرة بتاع إقامة من بين الأموات، وبالتالي يكون هذا سببا للإيمان. يعني اللي ما يكونش آمن في المرة الأولى أو الثانية يجد الدليل قاطع جدا والبرهان دامغ بحيث انه يعني يؤمن. عشان كده قال لم اكن هناك لتؤمنوا. فلما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. بعد ما سمع انه مريض ثم بعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب الى اليهودية. قال له التلاميذ يا معلم الان كان اليهود يطلبون ان يرجموك. اجاب يسوع اليست ساعات النهار 12؟ ان كان احد يمشي في النهار لا يعصر. قال هذا وبعد ذلك قال لهم لعازر حبيبنا قد نام لكني اذهب لأوقظه. فقال تلاميذه يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته وهم ظنوا أنه يقول عن رقاب النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية، يعني علنا جهارا صراحة، علانية هنا صراحة، قال لهم علانية أو صراحة لعازر مات. مات باللغة بتاعتكم، والأول قال لعازر قد نام فظنوه انه نام نوم عادي، فقالوا له كان قد نام فهو يشفى. زي ما احنا كلنا عارفين لما يلاقي واحد نام يقولوا خلاص ده نوم العافيه. انما هو كان يقصد الموت، زي ما قال بالنسبه لابنه يايروس، قال لم تمت الصبيه لكنها نائمه. فضحكوا عليه يعني سخروا منه، لكنه كان يشير بهذا الى ان الموت عباره عن نوع من النوم. وكما ينهض الإنسان بعد النوم هكذا الميت سيقوم من بين الأموات. وده طبعا وعد بحقيقة القيامة، قيامة التانية. قال لهم لعازر قد نام، لما ما فهموش وقالوا له كان قد نام فهو يشفى، قال لهم لعازر قد مات. وأنا أفرح لأجلكم أني لم أكن هناك لتؤمنوا ولكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ فقال لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه، لكي نموت مع المسيح، لأنه اليهود عاوزين يقتلوه ونبهوه قالوا له ان اليهود يريدون ان يقتلوك، فقال لهم ساعات النهار 12 ساعة ولازم الانسان في النهار يسلك في النهار، فيعني توما ده يعني من كتر ما لقي ان المسيح يعني يعني مقايس، فقال لذا نحن ايضا لنموت معه، ان المقصود نموت معه يعني مع المسيح مش مع العازر. فلما اتى يسوع وجد انه قد صار، فلما اتى وجد انه قد صار له 4 ايام في القبر، وكانت بيت عنيا قريبة من اورشليم نحو 15 غلوة، وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا الى مرثى ومريم ليعزوهما عن اخيهما. فلما سمعت مرثى ان يسوع ات لاقته، واما مريم فاستمرت جالسة في البيت مع الضيوف يعني او مع المعزين. مرثى قالت ليسوع: يا سيد لو كنت هاهنا لما مات اخي، لو كنت هاهنا لما مات اخي، لكني الان ايضا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه. لسه برضو ايمانها في المسيح زي نبي يعني، لكن لسه لم يتطور الايمان طبعا، معذورين يعني لان المسيح شافوه في شكل انسان. قال لها يسوع: سيقوم اخوك. قالت له مرثى: انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير. انما حتى هذه العبارة يعني تدل على ان المرثى استفادت من كرازة المسيح، لان التعبير ده سيقوم في القيامة في اليوم الاخير مش مذكور بهذا التوضيح في كتب العهد القديم، انما ده يدل على ان المسيح كان بيكرز في هذا، ولذلك مرثى استفادت من كلام المسيح. انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير. قال لها يسوع: انا هو القيامة وانا الحياة. في اي نبي في الدنيا يجرؤ على ان يقول انا القيامة وانا الحياة؟ انا الحياة، مش انا حي بس، انا الحياة نفسه. يعني اما ان يكون المسيح صادقا او ان يكون المسيح مجدفا، واحدة من الاثنين مش ثابتة. اما ان يكون كلامه هذا تجديفا، لو كان هو ما هوش الله كان يبقى كلامه هذا تجديف، وهذا السبب ان اليهود كان يرفعوا حجارة ليرجموه، لانه يقولوا له نحن نرجمك ليس لاجل عمل حسن بل ولانك انت انسان تجعل نفسك الها. يقول انا القيامة وانا الحياة، الحياة الحياة ذاتها، انا القيامة وانا الحياة. وطبعا في يوحنا 6 يقولك انا اقيمه في اليوم الاخير، يعني له القدرة على ان يقيم، فاللي يقيم ده يهب الحياة. هذه طبعا كلها صفات لا يمكن ان يتصف بها انسان ولا نبي، لا يتصف بها الا الله وحده. انا هو القيامة وانا الحياة. وبرضو قال لي يوحنا في يوحنا 14 كلم تلاميذه قال لهم انا الطريق والحق والحياة، انا الطريق وانا الحق، انا الحق، انا الحق. من هو الحق؟ الله. انا الحق، انا الطريق وانا الحق وانا الحياة. سفر رؤيا قولي انا الحي وقد ذقت الموت
وأنا حي إلى أبد لأبدين وبيدي مفاتيح الآوية والموت.
يعني بسلطاني الحياة والموت بسلطاني. هل ممكن لنبي لكائن أيا كان أن ينسب إلى نفسه هذه الأمور التي لا يمكن أن يوصف بها إلا الله وحده؟ يقول لها سيقوم أخوك، وهي كلمة سيقوم أخوك العبارة فيها يقينية، حيقوم أخوك، حيقوم. طبعا ما كانش يملك كيف يمكن ان يعد هذا الوعد سيقوم اخوك. قالت انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير. قال لها انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. مين اللي يجري يقول الكلام الكبير ده؟ من امن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. عبارات جبارة ما يمكن أحد أن يعبر هذه التعبيرات إلا الله وحده. أتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. هنا يبدوكم انه كلمة انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم عبارة مش بس نطق بها بطرس الرسول، وانما قالها نسنائيل يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل. وقالوها الذين كانوا في السفينة لما سجدوا له وقالوا له انت ابن الله، وقالها المولود الاعمى. قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد يؤمن به؟ قال له الذي معك الآن هو هو. قال له أؤمن يا سيد، وسجد له. وبعدين نلاقي هذا في سفر الأعمال الرسل كثيرا، وطبعا لونجينوس القائد المئة لما شاف الأرض تشققت والقبور تفتحت والمسيح جرى من جنبه او اندفق من جنبه ماء ودم، قال حقا كان هذا ابن الله. هنا قالت له نعم يا سيد، انا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم اختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه، ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثى. ثم إن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا خرجت تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي، زي العادة يعني تروح تبكي على القبر. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه. الخرور والوقوع، وقعت على قدميه قائلة له يا سيد لو كنت هاهنا لما مات أخي. اللي هي العبارة نفسها اللي قالتها مرسى، لأنهم طبعا أختين مع بعض وعارفين يعني دي عارفين الموقف بالضبط. لو كنت هنا لما مات أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب. هنا الروح هنا هي الروح الإنسانية، لأن المسيح كانت له روح إنسانية من حيث هو إنسان. وده اللي يشير إلى إنسانية المسيح أمثال هذه التعبيرات الانزعاج والاضطراب وده يدل على ان المسيح اخذ انسانية كاملة، ويدل ايضا على ان الانسان ذو العواطف السامية لما يشوف غيره في تجربة وفي ألم يتعاطف معه، وهذا التعاطف يقتضي ان الانسان يرق قلبه ويحن بإحساسه وشعوره ويبكي إذا لزم الأمر. هذا البكاء دليل الإنسانية. يعني أنت إذا وجدت واحد الموقف قدامه زي ما يقولوا في الأدب يستدر الدمع من العيون التي لا تعرف البكاء، تعبير بيقولوا في كتب الأدب، يقول لك موقف مؤلم يستدر الدمع من العيون التي لا، يعني حتى العيون التي لا تعرف البكاء لما تشوف الموقف ده هتبكي. فالإنسان الذي يتعاطف مع المتألمين والمجربين ويتألم معهم ليس هذا ضعفا، إنما هذا قمة الإنسانية، لأنه الإنسانية الحقيقية تبدو في هذه المشاعر، في هذا التعاطف مع الناس في آلامها. عشان كده الرسول بولس يقول بكاء مع الباكين وفرحا مع الفرحين. يعني إزاي إن الواحد يفرح قلبيا مع واحد فرحان ويختبر هذا الفرح، لما يلاقي واحد نجح أو واحد مريض فشفي، واحد كان مسافر فجيه، او واحد كان ضال فلقوه، او انسان كان مفقود منه شيء وبعدين استرده، او انسان كان مسجون فاخرج من سجنه. هذه الامور اذا لم يتعاطف الانسان مع الاخرين فيها، واذا لم يحس بفرح حقيقي من الاعماق لافراح الاخرين، يبقى هذا الانسان ناقص في إنسانيته وأقرب إلى الحيوان. فكلما كان هناك رقي في الطبيعة البشرية ورقي في الإنسانية تجعل الإنسان يتألم مع المتألمين ويبكي مع البكاء مع الباكين ويفرح مع الفرحين. وهنا الحقيقة في كنيسة المسيح تجربة الخدام اللي يكونوا حقيقة رعاة فيعيشوا مع شعبهم ويفرحوا لأفراحهم ويتألموا لآلامهم، إنما مش تمثيل خارجي، مش تكلف واصطناع، إنما حقيقة من الأعماق الواحد يعيش مع الإنسان، وده اللي بيسموه في علم النفس المشاركة الوجدانية. المشاركة الوجدانية يعني إن الواحد يشارك وجدانيا، يحس نفسه كما لو كان هو في نفس الموقف، فيحس بإحساس المتألم ويفرح مع الفرحان، مش ظاهرا، مش بابتسامة خارجية فقط، ولكن قلبه يكون مع الشخص بإحساسه وعواطفه ومشاعره. فهنا مش عاوزين نطول، كون المسيح ينزعج في الروح ويضطرب هذا يرينا إنسانية المسيح كإنسان، وأنه كان في قمة هذه الإنسانية. ودي من أبرز وأجمل النقط، من أبرز وأجمل الأشياء، إنه يبدو المسيح متعاطفا مع الطبيعة البشرية. كلمة تحنن، نظر إلى أورشليم وبكى عليها. المسيح يقحى بالشعالين في اليوم اللي فيه تهتف الجماهير، ونظر إلى أورشليم وبكى. المسيح يبكي. هذا البكاء جميل، جميل جدا، لأن فيه يظهر رقة الإنسانية، والمسيح باعتباره أخذ إنسانية، فالكتاب أبرز لنا إنسانية المسيح أكثر ما أبرزها، مش بس بالجوع والعطش والصوم وما إليها، ولكن بهذه المشاعر والاشتراك. وبعدين هنشوف ان المسيح يبكي ايضا على قبر لعازر، على الرغم انه هو هيقيم لعازر، وكان ينبغي انه يضحك كمان، ده هيقيم، لماذا يبكي؟ لماذا يبكي؟ ده هو هيقيم لسه فاضل دقيقة واحدة ولا اقل من دقيقة يمكن، وهيقيم يبكي ليه؟ مش عاوز اطول، لكن يعني انا هنكتفي بهذا. لكن ده نوع من انواع التعاطف مع الام البشريه، من جهه مع مرثى ومريم ومع الناس المتألمين، على الرغم من انه سيقيمهم، لكن لابد ايضا من ان تكون له مشاعر العطف على الناس دول المجروحين والمتألمين، وايضا على الخطيئة التي جابت الصورة الأليمة، صورة الموت والعفونة والدفن ومآسي الألم ومآسي المرض ومآسي الموت. لو حد فيكم شاف واحد ميت وهو في القبر، او شافه بعد يومين او بعد ثلاثة، وشوف التحلل اللي حصل له، وشوف الدود الذي يأكل فيه، وشوف انه هذه الصورة ما كانتش للإنسانية، انما دخلت الى الإنسانية عن طريق الخطيئة والموت. المسيح إذ بكى بيبكي على ما جرته الخطيئة على الإنسانية من متاعب وآلام وأحزان. طيب نكتفي بهذا، نصلي.